ارمن يطيق فلسفة وتحليل، تحريف لنص الوحي بالتأويل. الدين شرائع ملزمة وحدود، مش عرضة للتغيير ولا التبديل.
أشرف علوم الأرض،
علوم الأرض
البشر ودليل
علم الكتاب، أشرف علوم الأرض والنص حجة على البشر ودليل. واللي يقرب من جناب الدين عن جهل كانت دعوته تضليل.
السلام عليكم ورحمة الله. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، وبعد. ذات يوم ذكر النبي صلى الله عليه وسلم شيئا فقال: ذاك عند أوان ذهاب العلم. فقال راوي الحديث: وكيف يذهب العلم ونحن نقرأ القرآن والقرآن سيبقى إلى قيام الساعة؟ فقال صلى الله عليه وسلم: أوليس اليهود والنصارى يقرؤون التوراة والإنجيل لا يعملون بشيء مما فيهما؟ فالقضية ليست أني أقرأ القرآن أو أضع القرآن على مكتبي أو في سيارتي، المهم هو هل أفهم القرآن فهما صحيحا؟ هل أعمل بما في كتاب الله عز وجل؟ فالنبي صلى الله عليه وسلم أخبر باليوم الذي يذهب فيه العلم، حين يخرج القرآن عن معناه وعن مراد الله منه. يخرج من ينقض التراث فيخرج النص الشرعي عن معناه وعن مراد الله منه. يقول لك: أنا سأنقح التراث، أنا سأقوم بعمل تنوير، حداثة، تجديد. وكما قال صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي أصله في الصحيحين: تكون دعاه على أبواب جهنم، من أجابهم إليها قذفوه فيها. قوم من جلدتنا يتكلمون بألسنتنا. توعد الله عز وجل هؤلاء بنار جهنم. توعد من ينكر التراث يهاجم سلف هذه الأمة، يترك ما عليه فهم سبيل المؤمنين. قال الله عز وجل: ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. فمن اتبع غير سبيل المؤمنين، من أنكر ما عليه سلف هذه الأمة، من أنكر التراث وهاجم العلماء وخالف ما سار عليه المؤمنون عبر تاريخ هذه الأمة، فهذا وعيده جهنم وساءت مصيرا. إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا لست منهم في شيء. فرقوا دينهم، جعلوا ما اتفقت عليه الأمة وما أجمعت عليه مختلفا عليه، حاولوا هدم ثوابت هذه الشريعة، فهؤلاء لست منهم في شيء. فلا نجاة إلا بالتسليم بما شرع الله عز وجل. نلتقي بالباحث والمفكر المصري الأستاذ ممدوح الشيخ، والرجل بحث في ملفات العلمانية والحداثة والتنوير وتجديد الخطاب الديني، وقام بتحرير موسوعة اليهود واليهودية والصهيونية مع الدكتور المسيري رحمه الله. فالسؤال هنا للأستاذ ممدوح الشيخ: دائما تعتبر أن ثقافة الإنكار هي أحد أسس العالمانية، فما معنى ثقافة الإنكار؟
بسم الله الرحمن الرحيم. نفع الله بكم وجزاكم الله خيرا على هذا اللقاء. أنا أذكر ونحن شباب أصغر سنا، كنا في مدينة أصغر من القاهرة، وكان قبل سنوات، وهي أشياء تغيرت هنا وهناك، يعني تقاليد الزواج كانت تتضمن طقوسا اجتماعية لها أصل ديني أكثر مما يحدث الآن، أو كان الناس أكثر حرصا عليها. فكنا نستمع إلى خطبة زواج حقيقية، وفي حالات كثيرة كان عقد القران يكون في المسجد، وهو أمر يتفاوت حضوره الآن في هذه السنوات، يعني بعد تغييرات اجتماعية. فكانت هذه الخطبة في الحقيقة تتضمن مجموعة من الأفكار تتكرر تقريبا بألفاظ متقاربة، لكن كانت بعض أجزائها تثير ما يشبه السخرية منا في 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 مقتبل العمر ونحن شباب صغير. عندما كان الرجل القائم على عقد القران المأذون يتحدث عن أن الزواج غرضه حفظ النوع، فكنا نستغرب يعني حفظ النوع يا مولانا، البشرية بالمليارات يعني والمجتمع الزواج فيه لا يتوقف والإنجاب لا يتوقف. لكن مع تقدم الزمن وتغير أشياء وتعمق خبرة الشخص إنسانيا أدركنا أن ما قاله ما كان يقال في هذه الخطب لم يكن سوى تقرير لواقع سوف يصبح بعد سنوات سؤالا حقيقيا مطروحا على مجتمعات عديدة. نحن الآن في عشرينات القرن الحادي والعشرين نرى في العالم مشكلة ديموغرافية كبرى في أوروبا وفي الصين واليابان وكوريا الجنوبية وفيتنام، حديث عن شحوب ديموغرافية، مجتمعات لا تقبل على الزواج والنسبة القليلة التي تقبل على الزواج نسبة أقل منها تقبل على الإنجاب، وثمة رغبة في الاستمتاع بالحياة الآنية مقابل رغبة سابقة في تأسيس أسر. هذا الأمر في الحقيقة هو نوع من أنواع ثقافة الإنكار، لأنه ينطوي على إعطاء جيل الحق في إبادة جيل آخر لم يولد بعد. حتى أنه أنا تذكرت أنه في العام 2014 كتبت مقال في جريدة الحياة اللندنية اسمه مكب النفايات أداة للإبادة. في العاصمة الروسية موسكو ضبطوا بشكل متتابع أطفال رضع على قيد الحياة في مكبات النفايات، وكان الأمر صادما لسلطات المدينة، وتكون قناعة لدى هؤلاء أن هذا الأمر اجتماعي وليس جنائيا، فبدأوا في البحث، ركبوا كاميرات، وصلوا إلى بعض من يلقي هؤلاء الأطفال، فوجدوا أن النسبة الكاسحة منهم أمهات أنجبن ولا يريدن هؤلاء الأطفال، إما لأن الإنجاب حدث خارج الزواج، أو لأنها فقيرة لا تستطيع إعالة هذا الطفل، أو لأنها تريد أن تستمتع بحياتها. وكل الأسباب في الحقيقة مؤلمة. وتبين أن روسيا ظهر فيها جيل جديد من النساء يريد أن يستمتع بالحياة ولا يتحمل عبء تربية الطفل. هذا نوع من أنواع إنكار ضرورة الاستمرار، أننا أتينا من استمرار يسبقنا هم في عالم الأسباب آباؤنا، وذاهبون إلى استمرار عبر إنجاب أبناء حتى تصبح هذه المجتمعات على قيد الحياة. طبعا الشواهد في هذا الأمر ربما تستغرق منا حلقات لو توقفنا أمامها، وأخرها أنه الملياردير الأمريكي إيلون ماسك كتب عدة تدوينات مؤخرا في الشهر الماضي وما قبله يحذر من أن إيطاليا سوف تختفي بسبب الإحجام عن الزواج والإحجام عن الإنجاب. إذن استمرار النوع كان مشكلة فعلا، اندفاع الشباب كان يجعلنا لا نراها. إذا ذهبنا إلى القرآن الكريم نجد أنه في قصة ابني آدم القاتل والقتيل هناك درس شديد الأهمية لقضية الاستمرار، هذه الدفن ببساطة. وقبل أن أناقش أتناول الموضوع بالتحليل، كل جسد إنساني يتحول في لحظة إلى جثة، عندما ينتهي الأجل ويموت يحتاج إلى شخص أو أشخاص لدفنه. الدفن نفسه شكل من أشكال الاستمرار التاريخي في الجنس البشري، لا يملك أحد أن يمنعه ولا يملك أحد أن يتجاهله. العلمانية تتجاهل هذا الأمر رأسيا في الاستمرار بين الأجيال، وأفقيا في العلاقات الإنسانية، وتريد أن تخلق إنسانا منبت الصلة بالسماء ومقطوع الصلة بالأرض. وهذا الإنسان هو وحش، لأنه في الحقيقة مستعد لأن يضحي بأي شخص مهما كانت درجة قرابته له. ودعني أعطيك مثالا. في العام 2003 حدث في فرنسا موجة حر، وفرنسا بلد بنيت بيوتها ومدنها على أساس أنها بلد بارد، وبالتالي لم يكن ثمة تجهيزات في هذه البيوت بحكم التجهيز والإنشاء لتحمل الحر الشديد، فحدثت وفيات. كان نسبة من هذه الوفيات من كبار السن، وهو أمر متوقع لأن كبار السن أقل قدرة جسديا على تحمل الحر الشديد. المفاجأة الكبرى للمجتمع الفرنسي في قلب هذه الظاهرة كانت جثث لا يطالب بها أحد، وهذا التعبير انتشر في الصحافة الفرنسية. رجل مسن مات في دار مسنين أو في بيت يعيش فيه منفردا، جثته تحللت، اكتشفوا الجثة بعد فترة، وحتى بعد اكتشافها لم يجدوا أحدا يسأل هل هذا الشخص على قيد الحياة أم لا. بالتحليل تبين أن هؤلاء آباء وأجداد تخلى عنهم أبناؤهم أو أحفادهم ووضعوهم في دور مسنين حتى لا يفقدوا الحق في الاستمتاع بالحياة. هو لا يريد أن يبدد من وقته شيئا، وهو يرعى رجلا عجوزا يحتاج إلى من يطعمه ومن يسقيه ومن يمنحه الدواء ومن يمنحه الأمان، هو يريد الاستمتاع بكل لحظة جسديا. وبالتالي خلق هذا الإنسان الذي يرى الإشباع الفوري كما يقول التعبير الأمريكي الشهير الآن وهنا في مقابل إنسان الأديان السماوية الذي يحجم عن الجنس والطعام والشراب حتى عندما تكون هذه الأشياء أشياء حلال. العلاقة الجسدية مع الزوجة ليست حراما لكنها في رمضان في نهار رمضان في أثناء الصيام محظورة. يستطيع الإرجاء. ثنائية الإرجاء والإشباع هي ثنائية ما بين الثقافة التي تقوم على الاتساق والثقافة التي تقوم على الإنكار والقطيعة. العلمانية فعلت هذا. وأنا أتذكر لما كتبت كتابي عن المستشار طارق البشري رحمة الله عليه اتصلت بي قبل الكتاب وقلت له في كذا وأنا محتاج أن أنا أعمل حوارات مع حضرتك للكتاب لأنه مادة الكتب التي ألفتها لا تكفي. فرحت جلسنا عدة جلسات. السؤال الذي لم يفارق ذهني أبدا سؤالا وإجابة عندما سألته ماذا أخذ طارق البشري المؤرخ من طارق البشري القاضي؟ فقال الاتساق، الصلة المؤكدة والقاطعة والصحيحة بين المقدمات والنتائج، لأن هذا ما ينتج حكم القاضي، أن ضميره قد اطمأن إلى إدانة المتهم أو إلى براءته. العلماني لا يفعل هذا. العلماني يأخذ من الواقعة ومن الظاهرة التي يريد الحكم عليها ما يعزز شيئا في دنياه، شيء دنياوي، شهوة أو مكسب مادي أو غيره، ويعتبرها حقيقة مطلقة ويحلها محل الحقيقة المطلقة للأديان، ثم يتجاهل كل ما سواه. وهذه ثقافة الإنكار.
عدنا لحفظ النسل، الحرص على بقاء النوع، المصطلح الذي ما كنا نتخيل أن نستخدمه أو نحتاج له يوما ما، لكن في نظام عالماني تنويري صار انقراض أمم بأكملها مسألة وقت. العالمانية التهمت المعنى والقيمة والغاية، متع وقتية ولو على حساب الآباء والأبناء. والسؤال هنا، هل العالمانية أدت لتآكل معنى الإنسان؟ أصبح يتم التعامل مع الإنسان كحيوان مادي؟
البشرية لا تستطيع أن تخطو خطوة واحدة في مشترك عام دون أصل يحدد من أين جئنا وإلى أين نذهب. يعني إيه مشترك عام؟ المشترك العام كل ما هو خارج باب منزلك. حضرتك في المنزل كائن، إما أن تكون منفردا أو جزء من بنية عائلية، أنت أب، أنت زوج، كل ما داخل هذا الباب لا يخص الدولة في شيء، هي حريتك المطلقة تفعل بها ما تشاء. فإذا غادرت هذا المكان والتقيت مع آخرين غرباء في الشارع، في النادي، في المدرسة، في أي مكان، البطل هو القاعدة القانونية. وفي المدن كلنا غرباء، أنا لا أعرف حضرتك وحضرتك لا تعرفني. في القرى هناك علاقات يسمونها علاقات وجها لوجه، أنا أعرف العمدة وابن العمدة وشيخ البلد وجاري، العلاقات تبنى دائما بشكل مباشر. في المدن الأمر مختلف، حضرتك تلتقي بي في الطريق، أنت تقود سيارة وأنا أقود سيارة، أنا لا أسوق لا أقود السيارة وأنا شاعر بالأمان لأنني أعرفك شخصيا، بل لأن بيننا قانون اسمه قانون المرور. فأنا بتوقع من حضرتك عند الانعطاف تتصرف بشكل معين، عند الاستمرار السرعة التي تقود بها. هذه القواعد القانونية جميعا تحتاج إلى شيء يسمونه النظام العام. لا ينشأ النظام العام إلا بناء على رؤية للإنسان ما هو الإنسان ورؤية للكون ما هو الكون. حتى لو لم ينص عليها، الجزء المضمر في تاريخ الحياة الإنسانية وبالذات في العصر الحديث هو أكبر كذبة يكذبها العلمانيون، أننا نبدأ من هذه اللحظة وأننا ليس وراءنا تاريخ وليس أمامنا مستقبل ونريد أن ننهي كل شيء في هذه اللحظة. هذا وهم وكذب. أولا على مستوى التصور للطبيعة البشرية، أشرت في حلقة سابقة إلى أن رب العزة سبحانه وتعالى قدم للبشر معطيات عن النفس الإنسانية شاء أن يكشف عنها، والله يخلق ما يشاء ويختار. أعلمنا أن النفس الإنسانية ألهمها فجورها وتقواها، ووصف الإنسان بأنه خلق ضعيفا وبأنه خلق هلوعا وبأنه كان أكثر شيء جدلا، وبالتالي لدي مسبقات مطلقة فيما يتصل بمعرفة النفس الإنسانية في حدود ما شاء الله لي أن أعرف، يفيدني في أمور التشريع وفي أمور الحياة المشتركة بيننا جميعا خارج منازلنا. ثم إنني أيضا أعرف أن هذه النفس الإنسانية مركوز فيها فطرة، العلماني ينكر هذه الفطرة ويتحدث عن العقل كصفحة بيضاء. ايه رأي حضرتك بقى انه مؤخرا قريبا جدا وثائقي علمي شديد الرقي كبتعرضه قناة الجزيرة عن الاطفال الرضع واللغة، الطفل الرضيع يميز اللغة الام لوالديه وعمره ايام، استجابة كهرباء المخ للغة الام قياسا بلغات اخرى عند طفل عمره ايام مختلفة اختلافا تاما، والتجربة غربية وليست في بلادنا. يعني ان معنى هذا ان في قلب هذا الطفل وفي عقله شيء ما جعله عندما سمع اصواتا معينة كان يسمعها وفي بطن امه ان يميز ان هذه هي اللغة الام، لانه ربما في لحظة ما كان قريبا من جهاز تلفزيون ينطق بالانجليزية او شخص يتحدث بالانجليزية او الفرنسية او غيرها، ميز لغته الام تمييز من يعرف. هذا ينفي ان العقل صفحة بيضاء. والفكرة العلمانية للعالم على فكرة تقوم على مرتكزات، احد اهم هذه المرتكزات هذه الفكرة، لا يوجد شيء في العقل، يولد الانسان شأنه شأن الحيوان، لا يعرف شيئا ولا يدرك مدركا وما الى ذلك. مؤخرا احدى التجارب العلمية المدهشة جدا اجريت بين جامعة امريكية وجامعة اسبانية، ونحن نحاول ان نستشهد دائما بما لا يثير حفيظة العلمانيين العرب، ناس طيبين. اجروا تجربة على التأثير الفسيولوجي، الصفة التشريحية للمخ كيف تختلف بعد الأبوة. العنوان نفسه صادم، طب الأبوة واقعة تحدث في جسد المرأة، حمل الجنين ووضعه يحدث في جسد المرأة ولا يحدث في جسد الرجل، ودور الرجل في هذه العملية قد يتكرر مرات عديدة دون أن ينجم عنه طفل، وبالتالي الأبوة واقعة نفسية واجتماعية بالنسبة للأب، هي بالنسبة للأم واقعة بيولوجية. لكنهم اكتشفوا أن الأب بعد الأبوة الصفة التشريحية للمخ تتغير. من يستطيع أن يجلس متأملا أو بأي أداة من أدوات التركيز أن يقرر أن يغير الصفة التشريحية للمخ؟ وما الذي يجعل التغير في الصفة التشريحية للمخ بعد الأبوة متساويا في كل أفراد العينة إلا وجود إله هو سبحانه وتعالى يحدث في وجدان هذا الشخص ثم في تركيبة دماغه ما يجعله قادرا على القيام بدور الأب بشكل أكفأ؟ اكتشفوا أن أجزاء لها صلة بفضيلة الإيثار، قدرة الشخص على التضحية في سبيل الآخرين تكبر، وأجزاء لها صلة بما يمكن أن نعتبره الأنانية الشخصية تضمر، وبالتالي يصبح الشخص قابلا لأن يتحمل دور الأب بما فيه من تضحية وبدل الأبناء وما إلى ذلك. نحن نتحدث في النهاية عن إطار عام للنظر للإنسان لا يمكن أبدا أن تستغني عنه وأنت تنظر إلى المشترك العام في المجتمعات. هوبز فيلسوف العلمانية الكبير البريطاني كان يقول الإنسان ذئب لأخيه الإنسان، هذا هو تعريفه للنفس الإنسانية. سيجموند فرويد كان يقول كل البشر من على أكوام القمامة، أنكر الخير تماما في النفس الإنسانية واعتبر أن الإنسان عدواني بطبعه ومجرم بطبعه وأنه لا يمكن أن يعيش إلا مقهورا. أنت هنا عندما تضع هذه المعارف الأولية المسبقة التي لا تقبل البرهنة أمام بعضها البعض وتقارن، يتضح لك أن للأديان مسار معرفي مختلف عن مسار كل التكوينات الأخرى التي نشأت في الحضارة الغربية وانتقلت إلينا تحت لفتات متعددة، سواء كانت العلمانية أو الإلحاد العلمي بالمعنى المعاصر أو اللا أدرية أو اللا دينية.
لا يمكن في إطار علماني تفسير ظاهرة اللغة، ظاهرة الإيثار، ظاهرة الإنسان، الإنسان ظاهرة، نعم، لا يمكن رد كلمة إنسان إلى عالم طبيعي أو مادي. الفكرة العلمانية التي حاولت أن تفسر كل شيء عجزت أول ما عجزت عن تفسير معنى إنسان. الإنسان لا يمكن فهمه فيزيائيا أو ماديا أو داروينيا. الإنسان ظاهرة أعمق وأعقد من هذا بكثير. العالمانية تعجز عن تفسير ظاهرة الإنسان. نلتقي على خير والسلام عليكم ورحمة الله.
هرمن يطيق فلسفة وتحليل، تحريف لنص الوحي بالتأويل، الدين شرائع ملزمة وحدود مش عرضة للتغيير ولا التبديل. أشرف علوم الأرض،
علوم الأرض
البشر ودليل
يا
رب من جناب الدين.
وتضليل.
علم الكتاب أشرف علوم الأرض، والنص حجة على البشر ودليل، واللي يقرب من جناب الدين عن جهل كانت دعوته تضليل.